الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس 15 من المستوى الثاني من شرح كتاب الدرر البهية في الفقه، وهو في فقه المعاملات، ولازلنا في كتاب البيوع. وذكرنا في الدرس الماضي وبدأنا ببيع الغرر وذكرنا النهي عنه وذكرنا بعض المسائل التي تندرج تحت بيع الغرر والتي ذكرها المؤلف رحمه الله، وتوقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: والمغانم حتى تقسم. قال المؤلف رحمه الله: لا يجوز بيع المغانم حتى تقسم. والمغانم جمع غنيمة، وهي ما أخذ من أموال الكفار عنوة بقتالهم، فهذه لا يجوز لأحد الجيش أن يبيع نصيبه وسهمه من الغنيمة من قبل أن تقسم، وذلك كما ذكر بعض أهل العلم أن العلة في ذلك أن نصيبه في الغنيمة لم يستقر في ملكه بعد. وبعض العلماء أن الذين قالوا بأن ملكه للغنيمة ثابت قبل القسمة قالوا أن العلة في النهي عن هذا المبيع هو الغرر. إذن النهي عن بيع الغنيمة حتى تقسم لأن هذا النصيب وهذا السهم لم يستقر في ملك هذا الجندي، وأن في هذا البيع غرر لأن نصيبه من الغنيمة مجهول، والجهالة هنا تكون جهالة عين وتكون جهالة وصف، خصوصا إذا كان في المغنم أجناس مختلفة، فيكون نصيبه من الغنيمة مجهول، مجهول عين ومجهول وصف. إذن هذه هي العلة في النهي عن المغانم حتى تقسم، وهي الجهالة، جهالة عينه وجهالة وصفه، فلذلك كان منهي عن بيعها قبل القسمة، لأن هذا داخل في عموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. وقد ورد أيضا نهي خاص عن ذلك كما جاء عند الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري، وعند النسائي من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المغانم حتى تقسم، والحديث صحيح، صححه جمع من أهل العلم منهم الإمام الألباني رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: والثمر حتى يصلح. الثمر هو نتاج الشجر وحمل الأشجار. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تنضج ويبدو صلاحها، كما جاء ذلك عند البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. إذن هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها. وأيضا جاء النهي في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كما عند البخاري ومسلم أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، وفي رواية نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى تشقح. قيل: وما تشقح؟ قال: يحمار ويصفار ويؤكل منها. إذن التشقيح هو تغير لون الثمرة إلى الصفرة والحمرة، ولا يجوز أن تباع الثمرة قبل أن تنضج ويبدو صلاحها وتحمر وتصفر ويؤكل منها، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وسبب النهي عن بيعها قبل نضوجها هو الخوف من الغرر، لأن هذه الثمار قبل نضوجها تكون معرضة للإصابة بالآفات، فيشتري هذا المشتري هذه الثمار قبل أن تنضج فتكون معرضة لهذه الآفات، فيحصل جراء ذلك العداوة والبغضاء والخصومات بين المسلمين. وذكر هنا جابر الإحمرار والإصفرار، قالوا لأن ذلك علامة نضوج الثمر وصلاحها، ودليل على خلاص هذه الثمار من الآفات، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: والصوف في الظهر. إذن لا يجوز بيع الصوف وهو في ظهر الدابة، هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله. ورد النهي عن ذلك في حديث، لكن هذا الحديث ضعيف. ورد هذا النهي في حديث وهو النهي عن بيع الصوف وهو على ظهر الشاة، لكن هذا الحديث ضعيف مرفوعا، والصحيح وقفه على ابن عباس رضي الله عنهما كما رجح ذلك الأئمة منهم الإمام البيهقي رحمه الله. إذن هذا الحديث لا يصح مرفوعا. قال أهل العلم: وإن صح من قول ابن عباس رضي الله عنهما فيكون ذلك خوفا من تأذي الحيوان، خصوصا في أيام البرد، وليس ذلك للجهالة، لأن البائع والمشتري إن اتفقوا على القدر الذي سوف يجز من صوف هذه الشاة فلا يكون هناك غرر، وإن كان هناك غرر فالغرر يسير معفو عنه. لذلك كان الصحيح من أقوال أهل العلم هو جواز بيع الصوف وهو على ظهر الشاة، لأن ذلك ليس فيه جهالة. لكن اشترط أهل العلم شرطان أو شرطين. الشرط الأول كما نص على ذلك أهل العلم أن يكون الجز في الحال، والشرط الثاني ألا يكون هناك ضرر وأذية على البهيمة، فيجوز بيع الصوف على الظهر بتحقق هذين، إذا تحقق هذان الشرطان لعدم صحة النهي عن ذلك، فالأصل في المعاملات الإباحة، وليس هناك كما ذكرنا جهالة في هذا البيع، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: والسمن في اللبن. إذن لا يجوز بيع السمن في اللبن، هذا البيع منهي عنه، وذلك لوجود الغرر. لماذا؟ لأن بيع السمن قبل أن يستخرج من الحليب من اللبن يكون قدر هذا السمن وكميته مجهولة، ويكون أيضا صفة هذا السمن أيضا مجهولة، فيكون هذا السمن قبل أن يستخرج من الحليب الذي هو اللبن يكون قدره أي كميته مجهولة، ويكون وصفه أيضا وصفة هذا السمن أيضا تكون مجهولة. فلجهالة القدر الذي يستخرج من اللبن وجهالة صفة هذا السمن أيضا كان بيعه محرما قبل استخراجه لدخول ذلك في عموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر. وورد في أثر ابن عباس الذي تقدم النهي عن بيع السمن في اللبن، لكن قلنا هذا الحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بيع السمن في اللبن محرم لأنه داخل في عموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ولا يجوز بيع المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخاضرة. هذه البيوع التي ذكرها المؤلف رحمه الله أيضا بيوع منهي عنها لدخولها في الغرر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا ورد فيها نهي خاص جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وأيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي، والحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة، وفي رواية عند مسلم والمعاومة، وفي حديث أنس رضي الله عنه عند البخاري قال وعن المخاضرة. فهذه البيوع المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخاضرة أيضا نهي عنها نهيا خاصا، وهي أيضا كما ذكرنا داخلة في النهي العام عن بيع الغرر. والمقصود بهذه البيوع أو بكل بيع من هذه البيوع معان هي: الراجح في المحاقلة أو المقصود من بيع المحاقلة هي بيع الزرع وهو في سنبله بكيل معلوم من القمح. إذن يبيع الزرع وهو في سنبله بكيل معلوم من القمح، هذه هي المحاقلة. فلا يجوز بيع القمح وهو ما زال في سنبله مزروعا في الحقل، لا يجوز بيعه وهو في سنبله بكيل من القمح معلوم. والنهي عن هذا البيع لعلتين: العلة الأولى جهالة قدر القمح الذي في الحقل الذي في سنبله، قدره مجهول، الكمية كمية القمح الذي في سنبله في الحقل هذه الكمية كمية مجهولة، فهو من بيع الغرر، هذه العلة الأولى. والعلة الثانية أن القمح والشعير من الأصناف الربوية، فلا يجوز بيع البر بالبر ولا بيع الشعير بالشعير إلا يدا بيد سواء بسواء، يجب أن يكون البر كمية البر نفس كمية البر التي تبيع أو تشتري بها، وأيضا الشعير كذلك سواء بسواء نفس الكمية، وأيضا يدا بيد في نفس المجلس كما سيأتي تفصيل ذلك في باب الربا. إذن القمح أو الشعير لا يجوز بيع القمح بالقمح ولا الشعير بالشعير إلا في حالة واحدة، إذا كان يدا بيد وسواء بسواء. فعندما تبيع القمح وهو في سنبله في الحقل قبل أن يحصد بهذا القمح الجاهز المعلوم الكمية، هنا لا تكون الكمية متساوية، وأيضا يكون هناك جهالة وغرر، لأن كمية القمح الذي في سنبله يكون غير معلوم، والله تعالى أعلم. هذه المحاقلة. وأما المزابنة فهي بيع ثمر النخيل وهو في رؤوس النخيل بكيل معلوم من التمر، ثمر النخل وهو على النخل يباع بكمية معلومة من التمر، هذا البيع أيضا الذي يسمى المزابنة منهي عنه، وذلك أيضا للعلتين السابقتين في المحاقلة، العلة الأولى الجهالة والعلة الثانية الربا، لأن التمر أيضا من الأصناف الربوية. فلنفس العلة حرمت المزابنة، لكن الفرق بين المحاقلة والمزابنة أن المحاقلة تكون في الزرع والمزابنة تكون في ثمر النخيل. فالمزابنة محرمة بنص الحديث، لكن يستثنى من المزابنة بيع العرايا، وبيع العرايا سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى في باب الربا من كلام المؤلف رحمه الله. وأما بيع المعاومة فهو بيع السنين، بيع المعاومة هو بيع السنين، ومعناه أن تبيع ثمر الشجر لمدة عامين أو ثلاثة أعوام أو أكثر من ذلك. أقول لك أبيع مثلا ثمر هذا الشجر لأبيعك إياه لمدة أربعة أعوام، وتبيع هذا الثمر لمدة أربع أعوام أو خمسة أعوام، هذا البيع محرم أيضا بالإجماع، كما ذكر الإمام النووي رحمه الله عن ابن المنذر أنه نقل وغيره الإجماع على تحريم بيع المعاومة. قال أن علة النهي في هذا البيع أنه بيع غرر، أنه بيع غرر، فهو بيع معدوم ومجهول، لأن نتاج السنة القادمة ونتاج السنة التي بعدها معدوم لم يوجد بعد، وهو مجهول القدر والوصف، وهو أيضا لأنه معدوم يبيع هذا البائع يبيعك شيئا غير مملوك له، ويبيعك شيئا أيضا غير مقدور على تسليمه، لذا هذا البيع كان محرما بالنص والإجماع أيضا. هذا بيع المعاومة. وأما بيع المخاضرة فهو بيع الثمار وهي خضراء لم يبدو صلاحها، هذه المخاضرة، أن يبيع الثمر وهو ما زال أخضرا لم يبدو صلاحه، فهذا البيع أيضا من بيع الغرر كما تقدم معنا. وذكرنا أن الثمار وهي خضراء قبل بدو صلاحها تكون معرضة بشكل أكبر للآفات والجوائح كما تقدم معنا، والله تعالى أعلم. إذن بيع المخاضرة هو بيع الثمار وهي خضراء، هذا أيضا من بيع الغرر، ولا يصح هذا البيع لأنه لا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه كما تقدم معنا. إذن هذه البيوع من بيع الغرر، ونص على تحريمها أيضا بالنص. بهذا يكون مؤلف رحمه الله انتهى من ذكر بعض المسائل وبعض الصور التي تندرج تحت بيع الغرر. بعد أن انتهى المؤلف رحمه الله من ذكر هذه المسائل التي تندرج تحت بيع الغرر، ذكر شيخنا حفظه الله في شرحه ضابط بيع الغرر، وذكر القواعد الكلية التي تندرج تحتها هذه المسائل التي تقدمت وغيرها من المسائل التي يكون فيها غرر. فقال أن ضابط بيع الغرر وهذه القواعد الكلية هي 7 قواعد. النوع الأول والصورة الأولى المنهي عنها من بيع الغرر هي بيع المعدوم، بيع المعدوم كحبل الحبلة وبيع السنين. حبل الحبلة ليس موجودا بعد فيحرم بيعه، فهذا من بيع المعدوم. وبيع السنين أيضا، أبيعك ثمار السنة القادمة، هو بيع للمعدوم، فهذا من بيع الغرر. إذن المسألة الأولى والقاعدة الكلية الأولى هي عدم جواز بيع المعدوم، لأن ذلك يندرج تحت بيع الغرر. الثانية بيع المجهول المطلق، أيضا لا يجوز بيع المجهول المطلق لأنه داخل في بيع الغرر. كان أقول لك بعتك عبدا هكذا على الإطلاق من غير تعيين، فبعتك عبدا هذا مجهول، مجهول مطلق لم يتم تعيينه، فلذلك هذا البيع أيضا محرم يندرج تحت بيع الغرر. وأيضا من بيع الغرر بيع المعجوز عن تسليمه غير مقدور على تسليمه، هذا أيضا من بيع الغرر المحرم. وتقدم معنا أنه من بيع الغرر وأيضا فيه من المقامرة والميسر. بيع المعجوز عن تسليمه كبيع الجمل الشارد وبيع العبد الآبق، فهذا أيضا من بيع الغرر. الرابع بيع المجهول، سواء كان هذا المجهول مجهول قدر يعني مجهول العدد أو مجهول الكمية، قدره غير معلوم، مجهول عددا أو كيلا أو كمية، أو كان مجهول الجنس، كان تقول بعتك ما في هذه الدكان، طب ماذا يوجد في الدكان؟ جنس البضاعة الموجودة في الدكان غير معلوم، مجهول، ممكن أن يكون في هذه الدكان قماش أو ثياب أو طعام، أو تكون البضاعة من الخشب أو من الحديد، إذن جنس هذه البضاعة التي في الدكان مجهول، فهنا يكون مجهول الجنس، فهذا يدخل في بيع الجهالة والغرر. أو أن يكون النوع مجهول، كان تقول بعتك سيارة وهذه السيارة مجهولة النوع، جنسها معلوم هي سيارة لكن نوعها مجهول، فهذا أيضا من الجهالة والغرر. أو أن يكون المجهول هو الوصف، كقولي لك بعتك سيارة مثلا من نوع كذا، لكن وصف هذه السيارة من حيث سنة الصنع أو الشكل أو الفحص أو غيرها مجهول، إذن وصفها مجهول، إذن هذا بيع المجهول، إما أن يكون مجهول القدر أو مجهول الجنس أو مجهول النوع أو مجهول الوصف، كل هذه الأمور القواعد الكلية تندرج تحت بيع الجهالة وبيع الغرر، فهذا كله منهي عنه، ويندرج تحته مسائل كثيرة ذكرنا بعضها، وهناك صور كثيرة تندرج تحت هذه القواعد الكلية، وهذه القواعد تضبط لك المسائل التي تندرج تحتها المسائل التي فيها غرر، وهو كما ذكرنا مجهول العاقبة. ثم ذكر حفظه الله كلام الإمام النووي رحمه الله في الأمور التي تستثنى من بيع الغرر المحرم. إذن قلنا الغرر محرم، الغرر محرم بالنص، وذكرنا مسائل كثيرة والقواعد الكلية، لكن يستثنى من بيع الغرر المحرم بعض الأمور ذكرها الإمام النووي رحمه الله هنا، فقال: ويستثنى من بيع الغرر أمران. إذن الغرر محرم، لكن يستثنى من بيع الغرر المحرم أمران. قال: أحدهما ما يدخل في المبيع تبعا، فلو أفرد لم يصح بيعه. إذن يدخل في المبيع تبعا، ولو أفرد هذا لا يصح البيع. الأمر الثاني ما يتسامح بمثله، إما لحقارته يكون غرر يسير، أو للمشقة في تمييزه وتعيينه. ثم ذكر رحمه الله أمثلة على هذين الأمرين. ومن الأمثلة التي ذكرها على الأمر الأول الذي يستثنى من بيع الغرر المحرم، وهو ما يدخل في المبيع تبعا ولا يجوز إفراده بالبيع، ذكر مثالا كحبل الحبلة. فهذا الحمل الذي في بطن الناقة أو بطن الشاة وغيرها، هذا الحمل لا يجوز بيعه منفردا، لكنه يجوز بيعه تبعا لأمه. وأيضا اللبن في الضرع، اللبن في الضرع كما تقدم معنا لا يجوز إفراده بالبيع، لكن يباع تبعا، فيجوز بيع الدابة التي في ضرعها لبن، واللبن يكون تبعا للدابة. قال: وكذلك أساس الدار، أساسات الدار، هذه الأساسات تكون في باطن الأرض غير مرئية، فهذا الأساس الذي يكون في باطن الأرض ويكون غير مرئيا هذا مجهول، هذا مجهول، لكن يجوز بيعه تبعا للدار. هذه الأمثلة التي ذكرها على الأمر الأول الذي يستثنى من بيع الغرر. والأمر الثاني قال: ما يتسامح بمثله، إما لحقارته أو للمشقة في تمييزه وتعيينه. ثم ذكر أمثلة على هذا الأمر، وهو الغرر اليسير الذي يتسامح به، إما لكونه يسيرا أو للمشقة في تمييزه وتعيينه. ومن الأمثلة على ذلك ذكر الجبة المحشوة، فهذا الحشو لا يرى، هذا الحشو لا يرى وفيه جهالة، لكن هذه الجهالة جهالة يسيرة يتسامح بها، لذلك أجمع المسلمون على صحة بيع هذه الجبة المحشوة وإن لم يرى حشوها. وأيضا مثال ذلك الشرب من السقاء، قال أنه يجوز الشرب من السقاء بالعوض، مع أن قدر المشروب يتفاوت من شخص لآخر، فهذا يشرب مثلا لترا من الماء، وهذا يشرب أقل من لتر، والثاني والثالث يشرب أكثر من لتر، فيجوز أن تبيع الشرب من السقاء بعوض، مع أن الشاربين يتفاوتون في مقدار الكمية التي يشربونها. لماذا أجاز العلماء وأجمع على جواز هذا البيع؟ لأن الغرر فيه يسير يتسامح به. ومن الأمثلة أيضا قال وأجمع على جواز إجارة الدار، وأجمع أيضا على جواز إجارة الدابة وإجارة الثوب ونحو ذلك شهرا. إذن يجوز أن أؤجر الدار شهرا، مع أن الشهر يكون 30 يوما وقد يكون 29، لكن لماذا يجوز مع أن فيه غرر؟ لأن هذا الغرر يسير، يؤجر البيت شهرا، لكن هذا البيت الشهر إما أن يكون 30 يوما أو 29، ففيه غرر ولكن هذا الغرر يسير، لذلك أجمع أهل العلم على جواز هذا العقد. ثم ذكر رحمه الله القاعدة التي تضبط متى يجوز الغرر بقاعدة ذكرها رحمه الله، وهذه القاعدة هي أن البيوع إذا كان فيها غرر فهي باطلة، وأن البيع يصح مع وجود الغرر فقط إذا دعت حاجة إلى ارتكاب الغرر ولا يمكن الاحتراز منه إلا بمشقة، وكان هذا الغرر يسيرا. إذن هذه هي القاعدة، أنه يصح البيع مع وجود الغرر فقط إذا دعت حاجة إلى ارتكاب هذا الغرر ولا يمكن الاحتراز عنه إلا بمشقة، وكان هذا الغرر يسيرا. في هذه الحالة يجوز البيع، وإلا فلا يجوز بيع الغرر. هذه القاعدة التي ذكرها المؤلف رحمه الله، وذكرنا أيضا الأمران اللذان استثناهما من بيع الغرر. ثم ذكر رحمه الله أن هناك مسائل اختلف فيها العلماء في باب الغرر، هل البيع صحيح أم غير صحيح، كبيع العين الغائبة. وهذا الاختلاف بين العلماء سببه أو مبني على هذه القاعدة، فذكر أن بعض العلماء يرى أن الغرر في هذه المسألة المعينة غرر يسير فيصح البيع، وبعض العلماء أنه يرى أن في هذه المسألة الغرر ليس بيسير فلا يصحح هذا البيع ويبطل هذا البيع، والله تعالى أعلم. قال مؤلف رحمه الله وبيع العربون، لا يجوز بيع العربون، ولا يجوز أيضا بيع العصير إلى من يتخذه خمرا، ولا يجوز بيع الكالئ بالكالئ. قال وما اشتراه قبل قبضه، أيضا لا يجوز أن يبيع ما اشتراه قبل أن يقبضه. قال والطعام حتى يجري فيه الصاعان، ولا يجوز أيضا بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان. هذه أيضا من البيوع المحرمة كما ذكر المؤلف رحمه الله، لكن بيع العربون فيه خلاف، فبعض العلماء أجازه وبعض العلماء حرمه. المؤلف رحمه الله ذهب إلى عدم جواز بيع العربون. وما هو العربون؟ العربون هو أن يدفع المشتري للبائع مبلغا من المال أقل من ثمن المبيع. لماذا يدفع المشتري هذا المال؟ يدفعه حتى يحجز هذا المبيع، حتى لا يأخذه غيره، فيدفع مبلغا من المال للبائع حتى يحجز هذه السلعة. فإذا أخذ المشتري هذه السلعة كان هذا المبلغ الذي دفعه وهو العربون جزءا من الثمن. لكن إذا لم يتم العقد هذا المبلغ الذي هو العربون يأخذه البائع. إذن يدفع مبلغا من المال حتى يحجز هذه السلعة، فإن تم العقد وأخذ السلعة يكون هذا العربون جزءا من ثمن هذه السلعة، لكن إذا لم يأخذ السلعة ولم يتم العقد يأخذ هذا المال البائع. هذه هي صورة العربون. المؤلف رحمه الله ذهب إلى عدم جواز بيع العربون، وهذا قول الحنفية وقول الشافعية وأيضا قول الإمام مالك وجماعة من المالكية، وهو قول الجمهور. استدلوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان، وهذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود لكنه حديث ضعيف فيه راو لم يسم، ضعفه غير واحد من أهل العلم، ضعفه الإمام أحمد والإمام البيهقي والإمام الألباني رحمهم الله. وذهب جماعة من أهل العلم إلى جواز بيع العربون، قالوا لأن الأصل في المعاملات الجواز ما لم يأتي دليل على تحريم هذه المعاملة، فالأصل في المعاملات الإباحة والجواز ما لم يأتي دليل على تحريم هذه المعاملة. وإلى القول بالجواز ذهب جمع من أهل العلم كالإمام أحمد وابن سيرين وسعيد بن المسيب رحمهم الله، وأيضا إلى جوازه ذهب ابن عمر رضي الله عنهما، وأيضا هو قول أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب كما روى الإمام البخاري رحمه الله تعليقا أن نافع بن عبد الحارث اشترى دارا للسجن بمكة من صفوان بن أمية على أن عمر رضي الله عنه إن رضي فالبيع بيعه وإن لم يرضى فلصفوان 400 دينار، هذه 400 دينار العربون. فذهب أيضا عمر رضي الله عنه إلى جواز بيع العربون، وقالوا أيضا من ذهب إلى الجواز لأنه لا يوجد دليل على النهي والأصل في المعاملات الإباحة، وأيضا لأن المبلغ الذي يأخذه البائع مقابل ما حصل له من تعطيل لهذه البضاعة عن البيع، وهذا المال العربون الذي أخذه البائع مقابل ما حصل له أيضا من الضرر جراء حبس هذه البضاعة، والله تعالى أعلم. فلذلك بيع العربون جائز والله تعالى أعلم، لكن الأفضل للبائع رد هذا العربون على المشتري كما قال بذلك بعض أهل العلم ممن أجاز بيع العربون. قال وإن كان بيع العربون جائزا لكن الأفضل للبائع أن يرد هذا المال للمشتري، لأن هذا من السماحة في البيع التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، كما أخرج ذلك البخاري وغيره من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. فبيع العربون جائز والله تعالى أعلم، لكن الأفضل المسامحة من البائع للمشتري إذا لم يتم العقد والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله ولا يجوز بيع العصير إلى من يتخذه خمرا. لا يجوز بيع العصير إلى من يتخذه خمرا. فبيع العصير الذي هو عصير العنب إلى شخص يعلم أو يغلب على الظن أنه سيصنع منه خمرا لا يجوز. إذا علمت أو غلب على ظنك أن هذا الرجل سوف يصنع من هذا العصير خمر فلا يجوز أن تبيعه عصير العنب، لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهى عنه الله تبارك وتعالى في كتابه. قال سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فبيعك إياه هذا العصير عصير العنب حتى يتخذه خمرا فهذا من التعاون على الإثم والعدوان. وأيضا على يدل على تحريم هذا البيع حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. والحديث صحيح، صحه جمع من أهل العلم وصححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود وأيضا في الإرواء وغيرها. ووجه الدلالة في هذا الحديث أنه يحرم الإعانة ويحرم التسبب في إيجاد هذا المحرم، يحرم الإعانة والتسبب في إيجاد هذا المحرم بأي نوع كان من الإعانة والتسبب. فلا يجوز الإعانة وأن تكون سببا في إيجاد هذا المحرم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من يعصر العنب لمن يتخذه خمرا، فكيف بمن يبيع هذا العصير؟ إذا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لعن من يعصر العنب، لعن من يعصر العنب، فما بالك بهذا الذي يبيع عصير العنب لمن يتخذه خمرا؟ فلا شك أن هذا أعظم معاونة من عاصرها عياذا بالله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا القدر. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس 15 من المستوى الثاني من شرح كتاب الدرر البهية في الفقه، وهو في فقه المعاملات، ولازلنا في كتاب البيوع. وذكرنا في الدرس الماضي وبدأنا ببيع الغرر وذكرنا النهي عنه وذكرنا بعض المسائل التي تندرج تحت بيع الغرر والتي ذكرها المؤلف رحمه الله. وتوقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: والمغانم حتى تقسم. قال المؤلف رحمه الله: لا يجوز بيع المغانم حتى تقسم. والمغانم جمع غنيمة، وهي ما أخذ من أموال الكفار عنوة بقتالهم، فهذه لا يجوز لأحد الجيش أن يبيع نصيبه وسهمه من الغنيمة من قبل أن تقسم. وذلك كما ذكر بعض أهل العلم أن العلة في ذلك أن نصيبه في الغنيمة لم يستقر في ملكه بعد. وبعض العلماء الذين قالوا بأن ملكه للغنيمة ثابت قبل القسمة قالوا أن العلة في النهي عن هذا المبيع هو الغرر. إذن النهي عن بيع الغنيمة حتى تقسم لأن هذا النصيب وهذا السهم لم يستقر في ملك هذا الجندي، و أن في هذا البيع غرر، لأن نصيبه من الغنيمة مجهول، والجهالة هنا تكون جهالة عين وتكون جهالة وصف، خصوصا إذا كان في المغنم أجناس مختلفة، فيكون نصيبه من الغنيمة مجهول، مجهول عين ومجهول وصف. إذن هذه هي العلة في النهي عن المغانم حتى تقسم، وهي الجهالة، جهالة عينه وجهالة وصفه، فلذلك كان منهي عن بيعها قبل القسمة، لأن هذا داخل في عموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. وقد ورد أيضا نهي خاص عن ذلك كما جاء عند الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري، وعند النسائي من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المغانم حتى تقسم، والحديث صحيح، صححه جمع من أهل العلم منهم الإمام الألباني رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: والثمر حتى يصلح. الثمر هو نتاج الشجر وحمل الأشجار. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تنضج ويبدو صلاحها، كما جاء ذلك عند البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. إذن هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها. وأيضا جاء النهي في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كما عند البخاري ومسلم أيضا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. وفي رواية نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى تشقح. قيل: وما تشقح؟ قال: يحمار ويصفر ويؤكل منها. إذن التشقيح هو تغير لون الثمرة إلى الصفرة والحمرة، ولا يجوز أن تباع الثمرة قبل أن تنضج ويبدو صلاحها وتحمر وتصفر ويؤكل منها، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وسبب النهي عن بيعها قبل نضوجها هو الخوف من الغرر، لأن هذه الثمار قبل نضوجها تكون معرضة للإصابة بالآفات، فيشتري هذا المشتري هذه الثمار قبل أن تنضج، فتكون معرضة لهذه الآفات، فيحصل جراء ذلك العداوة والبغضاء والخصومات بين المسلمين. وذكر هنا جابر الإحمرار والإصفرار، قالوا: لأن ذلك علامة نضوج الثمر وصلاحها، ودليل على خلاص هذه الثمار من الآفات، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: والصوف في الظهر. إذن لا يجوز بيع الصوف وهو في ظهر الدابة، هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله. ورد النهي عن ذلك في حديث، لكن هذا الحديث ضعيف. ورد هذا النهي في حديث وهو النهي عن بيع الصوف وهو على ظهر الشاة، لكن هذا الحديث ضعيف مرفوعا، والصحيح وقفه على ابن عباس رضي الله عنهما كما رجح ذلك الأئمة منهم الإمام البيهقي رحمه الله. إذن هذا الحديث لا يصح مرفوعا. قال أهل العلم: وإن صح من قول ابن عباس رضي الله عنهما فيكون ذلك خوفا من تأذي الحيوان خصوصا في أيام البرد، وليس ذلك للجهالة، لأن البائع والمشتري إن اتفقوا على القدر الذي سوف يجز من صوف هذه الشاة فلا يكون هناك غرر، وإن كان هناك غرر فالغرر يسير معفو عنه. لذلك كان الصحيح من أقوال أهل العلم هو جواز بيع الصوف وهو على ظهر الشاة، لأن ذلك ليس فيه جهالة. لكن اشترط أهل العلم شرطان أو شرطين. الشرط الأول كما نص على ذلك أهل العلم أن يكون الجز في الحال، والشرط الثاني ألا يكون هناك ضرر وأذية على البهيمة، فيجوز بيع الصوف على الظهر بتحقق هذين إذا تحقق هذان الشرطان لعدم صحة النهي عن ذلك، فالأصل في المعاملات الإباحة، وليس هناك كما ذكرنا جهالة في هذا البيع، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: والسمن في اللبن. إذن لا يجوز بيع السمن في اللبن. هذا البيع منهي عنه، وذلك لوجود الغرر. لماذا؟ لأن بيع السمن قبل أن يستخرج من الحليب من اللبن يكون قدر هذا السمن وكميته مجهولة، ويكون أيضا صفة هذا السمن أيضا مجهولة، فيكون هذا السمن قبل أن يستخرج من الحليب الذي هو اللبن يكون قدره أي كميته مجهولة، ويكون وصفه أيضا وصفة هذا السمن أيضا تكون مجهولة، فلجهالة القدر الذي يستخرج من اللبن وجهالة صفة هذا السمن أيضا كان بيعه محرما قبل استخراجه لدخول ذلك في عموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر. وورد في أثر ابن عباس الذي تقدم النهي عن بيع السمن في اللبن، لكن قلنا هذا الحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بيع السمن في اللبن محرم لأنه داخل في عموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ولا يجوز بيع المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخاضرة. هذه البيوع التي ذكرها المؤلف رحمه الله أيضا بيوع منهي عنها لدخولها في الغرر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا ورد فيها نهي خاص جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وأيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي، والحديث في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة، وفي رواية عند مسلم والمعاومة، وفي حديث أنس رضي الله عنه عند البخاري قال وعن المخاضرة. فهذه البيوع المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخاضرة أيضا نهي عنها نهيا خاصا، وهي أيضا كما ذكرنا داخلة في النهي العام عن بيع الغرر. والمقصود بهذه البيوع أو بكل بيع من هذه البيوع معان هي: الراجح في المحاقلة، أو المقصود من بيع المحاقلة هي بيع الزرع وهو في سنبله بكيل معلوم من القمح. إذن يبيع الزرع وهو في سنبله بكيل معلوم من القمح، هذه هي المحاقلة. فلا يجوز بيع القمح وهو ما زال في سنبله مزروعا في الحقل، لا يجوز بيعه وهو في سنبله بكيل من القمح معلوم. والنهي عن هذا البيع لعلتين: العلة الأولى جهالة قدر القمح الذي في الحقل الذي في سنبله، قدره مجهول، الكمية كمية القمح الذي في سنبله في الحقل هذه الكمية كمية مجهولة، فهو من بيع الغرر. هذه العلة الأولى. والعلة الثانية أن القمح والشعير من الأصناف الربوية، فلا يجوز بيع البر بالبر ولا بيع الشعير بالشعير إلا يدا بيد سواء بسواء، يجب أن يكون البر كمية البر نفس كمية البر التي تبيع أو تشتري بها، وأيضا الشعير كذلك سواء بسواء نفس الكمية، وأيضا يدا بيد في نفس المجلس، كما سيأتي تفصيل ذلك في باب الربا. إذن القمح أو الشعير لا يجوز بيع القمح بالقمح ولا الشعير بالشعير إلا في حالة واحدة، إذا كان يدا بيد وسواء بسواء. فعندما تبيع القمح وهو في سنبله في الحقل قبل أن يحصد بهذا القمح الجاهز المعلوم الكمية، هنا لا تكون الكمية متساوية، وأيضا يكون هناك جهالة وغرر، لأن كمية القمح الذي في سنبله يكون غير معلوم. والله تعالى أعلم. هذه المحاقلة. وأما المزابنة فهي بيع ثمر النخيل وهو في رؤوس النخيل بكيل معلوم من التمر، ثمر النخل وهو على النخل يباع بكمية معلومة من التمر، هذا البيع أيضا الذي يسمى المزابنة منهي عنه، وذلك أيضا للعلتين السابقتين في المحاقلة: العلة الأولى الجهالة، والعلة الثانية الربا، لأن التمر أيضا من الأصناف الربوية. فلنفس العلة حرمت المزابنة، لكن الفرق بين المحاقلة والمزابنة أن المحاقلة تكون في الزرع والمزابنة تكون في ثمر النخيل. فالمزابنة محرمة بنص الحديث، لكن يستثنى من المزابنة بيع العرايا، وبيع العرايا سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى في باب الربا من كلام المؤلف رحمه الله. وأما بيع المعاومة فهو بيع السنين، بيع المعاومة هو بيع السنين، ومعناه أن تبيع ثمر الشجر لمدة عامين أو ثلاثة أعوام أو أكثر من ذلك. أقول لك أبيع مثلا ثمر هذا الشجر لأبيعك إياه لمدة أربعة أعوام، وتبيع هذا الثمر لمدة أربع أعوام أو خمسة أعوام، هذا البيع محرم أيضا بالإجماع، كما ذكر الإمام النووي رحمه الله عن ابن المنذر أنه نقل وغيره الإجماع على تحريم بيع المعاومة. قال أن علة النهي في هذا البيع أنه بيع غرر، أنه بيع غرر، فهو بيع معدوم ومجهول، لأن نتاج السنة القادمة ونتاج السنة التي بعدها معدوم لم يوجد بعد، وهو مجهول القدر والوصف، وهو أيضا لأنه معدوم يبيع هذا البائع يبيعك شيئا غير مملوك له، ويبيعك شيئا أيضا غير مقدور على تسليمه، لذا هذا البيع كان محرما بالنص والإجماع أيضا. هذا بيع المعاومة. وأما بيع المخاضرة فهو بيع الثمار وهي خضراء لم يبدو صلاحها. هذه المخاضرة، أن يبيع الثمر وهو ما زال أخضرا لم يبدو صلاحه، فهذا البيع أيضا من بيع الغرر كما تقدم معنا. وذكرنا أن الثمار وهي خضراء قبل بدو صلاحها تكون معرضة بشكل أكبر للآفات والجوائح كما تقدم معنا، والله تعالى أعلم. إذن بيع المخاضرة هو بيع الثمار وهي خضراء، هذا أيضا من بيع الغرر، ولا يصح هذا البيع لأنه لا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه كما تقدم معنا. إذن هذه البيوع من بيع الغرر، ونص على تحريمها أيضا بالنص. بهذا يكون مؤلف رحمه الله انتهى من ذكر بعض المسائل وبعض الصور التي تندرج تحت بيع الغرر. بعد أن انتهى المؤلف رحمه الله من ذكر هذه المسائل التي تندرج تحت بيع الغرر، ذكر شيخنا حفظه الله في شرحه ضابط بيع الغرر، وذكر القواعد الكلية التي تندرج تحتها هذه المسائل التي تقدمت وغيرها من المسائل التي يكون فيها غرر. فقال أن ضابط بيع الغرر وهذه القواعد الكلية هي سبع قواعد. النوع الأول والصورة الأولى المنهي عنها من بيع الغرر هي بيع المعدوم، بيع المعدوم كحبل الحبلة وبيع السنين. حبل الحبلة ليس موجودا بعد فيحرم بيعه، فهذا من بيع المعدوم. وبيع السنين أيضا، أبيعك ثمار السنة القادمة، هو بيع للمعدوم، فهذا من بيع الغرر. إذن المسألة الأولى والقاعدة الكلية الأولى هي عدم جواز بيع المعدوم، لأن ذلك يندرج تحت بيع الغرر. الثانية بيع المجهول المطلق، أيضا لا يجوز بيع المجهول المطلق لأنه داخل في بيع الغرر. كان أقول لك بعتك عبدا هكذا على الإطلاق من غير تعيين، فبعتك عبدا هذا مجهول، مجهول مطلق لم يتم تعيينه، فلذلك هذا البيع أيضا محرم يندرج تحت بيع الغرر. وأيضا من بيع الغرر بيع المعجوز عن تسليمه غير مقدور على تسليمه، هذا أيضا من بيع الغرر المحرم. وتقدم معنا أنه من بيع الغرر وأيضا فيه من المقامرة والميسر. بيع المعجوز عن تسليمه كبيع الجمل الشارد وبيع العبد الآبق، فهذا أيضا من بيع الغرر. الرابع بيع المجهول، سواء كان هذا المجهول مجهول قدر يعني مجهول العدد أو مجهول الكمية، قدره غير معلوم مجهول عددا أو كيلا أو كمية، أو كان مجهول الجنس، كان تقول بعتك ما في هذه الدكان، طب ماذا يوجد في الدكان؟ جنس البضاعة الموجودة في الدكان غير معلوم مجهول، ممكن أن يكون في هذه الدكان قماش أو ثياب أو طعام، أو تكون البضاعة من الخشب أو من الحديد، إذن جنس هذه البضاعة التي في الدكان مجهول، فهنا يكون مجهول الجنس، فهذا يدخل في بيع الجهالة والغرر، أو أن يكون النوع مجهول، كان تقول بعتك سيارة وهذه السيارة مجهولة النوع، جنسها معلوم هي سيارة لكن نوعها مجهول، فهذا أيضا من الجهالة والغرر، أو أن يكون المجهول هو الوصف، كقولي لك بعتك سيارة مثلا من نوع كذا، لكن وصف هذه السيارة من حيث سنة الصنع أو الشكل أو الفحص أو غيرها مجهول، إذن وصفها مجهول، إذن هذا بيع المجهول، إما أن يكون مجهول القدر أو مجهول الجنس أو مجهول النوع أو مجهول الوصف، كل هذه الأمور القواعد الكلية تندرج تحت بيع الجهالة وبيع الغرر، فهذا كله منهي عنه، ويندرج تحته مسائل كثيرة ذكرنا بعضها، وهناك صور كثيرة تندرج تحت هذه القواعد الكلية، وهذه القواعد تضبط لك المسائل التي تندرج تحتها المسائل التي فيها غرر، وهو كما ذكرنا مجهول العاقبة. ثم ذكر حفظه الله كلام الإمام النووي رحمه الله في الأمور التي تستثنى من بيع الغرر المحرم. إذن قلنا الغرر محرم، الغرر محرم بالنص، وذكرنا مسائل كثيرة والقواعد الكلية، لكن يستثنى من بيع الغرر المحرم بعض الأمور ذكرها الإمام النووي رحمه الله هنا، فقال ويستثنى من بيع الغرر أمران. إذن الغرر محرم لكن يستثنى من بيع الغرر المحرم أمران. قال أحدهما ما يدخل في المبيع تبعا، فلو أفرد لم يصح بيعه. إذن يدخل في المبيع تبعا، ولو أفرد هذا لا يصح البيع. الأمر الثاني ما يتسامح بمثله، إما لحقارته يكون غرر يسير، أو للمشقة في تمييزه وتعيينه. ثم ذكر رحمه الله أمثلة على هذين الأمرين. ومن الأمثلة التي ذكرها على الأمر الأول الذي يستثنى من بيع الغرر المحرم، وهو ما يدخل في المبيع تبعا ولا يجوز إفراده بالبيع، ذكر مثالا كحبل الحبلة، فهذا الحمل الذي في بطن الناقة أو بطن الشاة وغيرها، هذا الحمل لا يجوز بيعه منفردا، لكنه يجوز بيعه تبعا لأمه، وأيضا اللبن في الضرع. اللبن في الضرع كما تقدم معنا لا يجوز إفراده بالبيع، لكن يباع تبعا، فيجوز بيع الدابة التي في ضرعها لبن، واللبن يكون تبعا للدابة. قال وكذلك أساس الدار. أساسات الدار، هذه الأساسات تكون في باطن الأرض غير مرئية، فهذا الأساس الذي يكون في باطن الأرض ويكون غير مرئيا هذا مجهول، هذا مجهول، لكن يجوز بيعه تبعا للدار. هذه الأمثلة التي ذكرها على الأمر الأول الذي يستثنى من بيع الغرر. والأمر الثاني قال ما يتسامح بمثله إما لحقارته أو للمشقة في تمييزه وتعيينه، ثم ذكر أمثلة على هذا الأمر وهو الغرر اليسير الذي يتسامح به إما لكونه يسيرا أو للمشقة في تمييزه وتعيينه، ومن الأمثلة على ذلك ذكر الجبة المحشوة. فهذا الحشو لا يرى، هذا الحشو لا يرى وفيه جهالة، لكن هذه الجهالة جهالة يسيرة يتسامح بها، لذلك أجمع المسلمون على صحة بيع هذه الجبة المحشوة وإن لم يرى حشوها. وأيضا مثال ذلك الشرب من السقاء، قال أنه يجوز الشرب من السقاء بالعوض، مع أن قدر المشروب يتفاوت من شخص لآخر، فهذا يشرب مثلا لترا من الماء وهذا يشرب أقل من لتر، والثاني والثالث يشرب أكثر من لتر، فيجوز أن تبيع الشرب من السقاء بعوض، مع أن الشاربين يتفاوتون في مقدار الكمية التي يشربونها. لماذا أجاز العلماء وأجمع على جواز هذا البيع؟ لأن الغرر فيه يسير يتسامح به. ومن الأمثلة أيضا قال وأجمع على جواز إجارة الدار، وأجمع أيضا على جواز إجارة الدابة وإجارة الثوب ونحو ذلك شهرا. إذن يجوز أن أؤجر الدار شهرا، مع أن الشهر يكون 30 يوما وقد يكون 29، لكن لماذا يجوز مع أن فيه غرر؟ لأن هذا الغرر يسير، يؤجر البيت شهرا، لكن هذا البيت الشهر إما أن يكون 30 يوما أو 29، ففيه غرر ولكن هذا الغرر يسير، لذلك أجمع أهل العلم على جواز هذا العقد. ثم ذكر رحمه الله القاعدة التي تضبط متى يجوز الغرر بقاعدة ذكرها رحمه الله، وهذه القاعدة هي أن البيوع إذا كان فيها غرر فهي باطلة، وأن البيع يصح مع وجود الغرر فقط إذا دعت حاجة إلى ارتكاب الغرر ولا يمكن الاحتراز منه إلا بمشقة، وكان هذا الغرر يسيرا. إذن هذه هي القاعدة، أنه يصح البيع مع وجود الغرر فقط إذا دعت حاجة إلى ارتكاب هذا الغرر ولا يمكن الاحتراز عنه إلا بمشقة، وكان هذا الغرر يسيرا. في هذه الحالة يجوز البيع وإلا فلا يجوز بيع الغرر. هذه القاعدة التي ذكرها المؤلف رحمه الله، وذكرنا أيضا الأمران اللذان استثناهما من بيع الغرر. ثم ذكر رحمه الله أن هناك مسائل اختلف فيها العلماء في باب الغرر، هل البيع صحيح أم غير صحيح، كبيع العين الغائبة. وهذا الاختلاف بين العلماء سببه أو مبني على هذه القاعدة. فذكر أن بعض العلماء يرى أن الغرر في هذه المسألة المعينة غرر يسير فيصح البيع، وبعض العلماء أنه يرى أن في هذه المسألة الغرر ليس بيسير فلا يصحح هذا البيع ويبطل هذا البيع، والله تعالى أعلم. قال مؤلف رحمه الله: وبيع العربون، لا يجوز بيع العربون، ولا يجوز أيضا بيع العصير إلى من يتخذه خمرا، ولا يجوز بيع الكالئ بالكالئ. قال: وما اشتراه قبل قبضه، أيضا لا يجوز أن يبيع ما اشتراه قبل أن يقبضه. قال: والطعام حتى يجري فيه الصاعان، ولا يجوز أيضا بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان. هذه أيضا من البيوع المحرمة كما ذكر المؤلف رحمه الله، لكن بيع العربون فيه خلاف، فبعض العلماء أجازه وبعض العلماء حرمه. المؤلف رحمه الله ذهب إلى عدم جواز بيع العربون. وما هو العربون؟ العربون هو أن يدفع المشتري للبائع مبلغا من المال أقل من ثمن المبيع. لماذا يدفع المشتري هذا المال؟ يدفعه حتى يحجز هذا المبيع، حتى لا يأخذه غيره، يدفع مبلغا من المال للبائع حتى يحجز هذه السلعة. فإذا أخذ المشتري هذه السلعة كان هذا المبلغ الذي دفعه وهو العربون جزءا من الثمن، لكن إذا لم يتم العقد هذا المبلغ الذي هو العربون يأخذه البائع. إذن يدفع مبلغا من المال حتى يحجز هذه السلعة، فإن تم العقد وأخذ السلعة يكون هذا العربون جزءا من ثمن هذه السلعة، لكن إذا لم يأخذ السلعة ولم يتم العقد يأخذ هذا المال البائع. هذه هي صورة العربون. المؤلف رحمه الله ذهب إلى عدم جواز بيع العربون، وهذا قول الحنفية وقول الشافعية وأيضا قول الإمام مالك وجماعة من المالكية، وهو قول الجمهور. استدلوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان، وهذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود لكنه حديث ضعيف، فيه راو لم يسم، ضعفه غير واحد من أهل العلم، ضعفه الإمام أحمد والإمام البيهقي والإمام الألباني رحمهم الله. وذهب جماعة من أهل العلم إلى جواز بيع العربون، قالوا: لأن الأصل في المعاملات الجواز ما لم يأتي دليل على تحريم هذه المعاملة. فالأصل في المعاملات الإباحة والجواز ما لم يأتي دليل على تحريم هذه المعاملة. وإلى القول بالجواز ذهب جمع من أهل العلم كالإمام أحمد وابن سيرين وسعيد بن المسيب رحمهم الله، وأيضا إلى جوازه ذهب ابن عمر رضي الله عنهما، وأيضا هو قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كما روى الإمام البخاري رحمه الله تعليقا أن نافع بن عبد الحارث اشترى دارا للسجن بمكة من صفوان بن أمية على أن عمر رضي الله عنه إن رضي فالبيع بيعه وإن لم يرضى فلصفوان 400 دينار، هذه 400 دينار العربون. فذهب أيضا عمر رضي الله عنه إلى جواز بيع العربون، وقالوا أيضا من ذهب إلى الجواز لأنه لا يوجد دليل على النهي والأصل في المعاملات الإباحة، وأيضا لأن المبلغ الذي يأخذه البائع مقابل ما حصل له من تعطيل لهذه البضاعة عن البيع، وهذا المال العربون الذي أخذه البائع مقابل ما حصل له أيضا من الضرر جراء حبس هذه البضاعة، والله تعالى أعلم. فلذلك بيع العربون جائز والله تعالى أعلم، لكن الأفضل للبائع رد هذا العربون على المشتري كما قال بذلك بعض أهل العلم ممن أجاز بيع العربون، قال وإن كان بيع العربون جائزا لكن الأفضل للبائع أن يرد هذا المال للمشتري لأن هذا من السماحة في البيع التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، كما أخرج ذلك البخاري وغيره من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. فبيع العربون جائز والله تعالى أعلم، لكن الأفضل المسامحة من البائع للمشتري إذا لم يتم العقد والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله ولا يجوز بيع العصير إلى من يتخذه خمرا، لا يجوز بيع العصير إلى من يتخذه خمرا. فبيع العصير الذي هو عصير العنب إلى شخص يعلم أو يغلب على الظن أنه سيصنع منه خمرا لا يجوز. إذا علمت أو غلب على ظنك أن هذا الرجل سوف يصنع من هذا العصير خمر فلا يجوز أن تبيعه عصير العنب، لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهى عنه الله تبارك وتعالى في كتابه، قال سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فبيعك إياه هذا العصير عصير العنب حتى يتخذه خمرا فهذا من التعاون على الإثم والعدوان. وأيضا على يدل على تحريم هذا البيع حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه، والحديث صحيح صحه جمع من أهل العلم وصحه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود وأيضا في الإرواء وغيرها. ووجه الدلالة في هذا الحديث أنه يحرم الإعانة ويحرم التسبب في إيجاد هذا المحرم، يحرم الإعانة والتسبب في إيجاد هذا المحرم بأي نوع كان من الإعانة والتسبب، فلا يجوز الإعانة وأن تكون سببا في إيجاد هذا المحرم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من يعصر العنب لمن يتخذه خمرا، فكيف بمن يبيع هذا العصير؟ إذا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لعن من يعصر العنب، لعن من يعصر العنب، فما بالك بهذا الذي يبيع عصير العنب لمن يتخذه خمرا؟ فلا شك أن هذا أعظم معاونة من عاصرها عياذا بالله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا القدر. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.